أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع درس جديد من دروس فقه تأويل القرآن، وقفاتنا مع آيات سورة آل عمران. الوقف اليوم مع الآيتين 21 و22 بعون الله تعالى، وهما قول الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الكلام في هذه الآيات عن أولئك الكفار المجرمين الذين ارتكبوا مجموعة من الجرائم، مجموعة منها الكفر بالله، الكفر بآيات الله، قتل الأنبياء وهذه جريمة عظمى، وقتل الدعاة إلى الله الذين يأمرون بالقسط. هذه الجرائم استحقوا بها العقاب الشديد من الله تعالى، لهم عذاب أليم عند الله عز وجل. وهؤلاء حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فكانوا في الدنيا خاسرين وكانوا في الآخرة مخلدين في نار جهنم. من هم هؤلاء؟ السياق حقيقة يتكلم عن اليهود. هذه الجرائم المذكورة في هذه الآيات أكثر ما تصدر في التاريخ الإنسان كله عن اليهود، أكثر الأقوام رغبة في سفك الدماء في التاريخ الماضي قبل الإسلام هم اليهود، هم الذين قتلوا أنبياءهم بغير حق، وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، وقتلوا الدعاة إلى الله تعالى. هذا كله قبل الإسلام، فما بالك بهم بعد الإسلام. فالحقيقة أبرز ما تنطبق هذه الصفات على اليهود أكفر وأكذب خلق الله سبحانه وتعالى. ننظر في مسلسل جرائم هؤلاء، لاحظوا معنا. أولا، إن الذين يكفرون بآيات الله، هذه أساس المشكلة عندهم، يكفرون بآيات الله. إخواننا الكرام، الكفر بالله هو أساس المصائب، المصيبة الكبرى التي ينتج عنها مصائب أيضا متفرعة عنها. فأساس المشكلة هي الكفر بالله سبحانه وتعالى، وتصرح هذه الآية على أن هؤلاء قوم كافرون. عندنا آيات الدرس الماضي والذي قبله آيات صريحة تصرح أن من كانوا غير مسلمين فهم كافرون، وهذا دليل آخر جديد إضافة إلى الأدلة السابقة على أن هؤلاء قوم كافرون. اليهود كافرون والنصارى كافرون من خلال هذه الآيات. يكفرون بآيات الله، ما المراد بآيات الله؟ آيات الله نوعان: آيات الله النازلة على رسل الله، نعني بها الآيات من كتب الله، وليس الآيات الكونية الدالة على وحدانية الله. إخواننا الكرام، آيات الله نوعان: النوع الأول آيات كونية، الكون وما فيه، أدلة عظيمة تدل على وحدانية الله تعالى، كما قال عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه آيات في الكون ليست هي المقصودة هنا. النوع الثاني آيات الله المنزلة على رسل الله التي هي ضمن كتب الله. آيات الله ضمن كتب الله، يعني التوراة النازلة على موسى عليه السلام كتاب الله، النصوص التي فيها آيات الله المتلوة، الإنجيل نصوص آيات الله المنزلة تسمى آيات، وآيات القرآن معروفة عندنا، آيات القرآن الكريم. فكل النصوص في الكتب السماوية السابقة على القرآن تسمى آيات من آيات الله تعالى، لكن الكتب السابقة حرفها أقوامها وحرفت آيات الله تعالى، وآيات القرآن الكريم محفوظة بحفظ الله تعالى حتى قيام الساعة، وهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل. لما هنا ربنا قال إن الذين يكفرون بآيات الله أراد بها اليهود، كما قلنا الذين كفروا بآيات الله الموجودة في كتب الله المنزلة إليهم في التوراة في الزبور في غيرها من كتب الله المنزلة على أنبياء بني إسرائيل. فماذا فعل هؤلاء القوم؟ كفروا بآيات الله تعالى. والكفر بآيات الله معناه الكفر بكتاب الله، والكفر بكتاب الله معناه الكفر بالله تعالى. إخواننا الكرام، الكفر لا يتجزأ ولا يتقصد، بمعنى من كفر بركن من أركان الإيمان عندنا نحن المسلمين فهو كافر. من كفر بجزئية من ركن من أركان الإيمان يعتبر كافر. مثلا القرآن الكريم كتاب الله، الإيمان بأن القرآن كتاب الله ركن أركان الإيمان. لو كفر إنسان بسورة من القرآن يقول له أنت كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، أتى بكل أركان الإيمان وزعم أن هذه السورة ليست من القرآن كفر. بل نقول لو أنكر آية من كتاب الله، آية واحدة فقط أنكرها من القرآن، هذا وإن صام وصلى نقول إن هذا كافر ليس مسلم. طبعا ماذا تقول في الرافضة، بعض الرافضة الذين يقولون القرآن محرف والقرآن ليس هو النازل على محمد عليه السلام، وبعضهم يقول كان القرآن آيات 18,000 آية، فعثمان اختصر إلى 6,000 وشطب ثلثينه. حقيقة من قال بهذا فهو كافر، لأنه كفر بالقرآن وكفر بكتاب الله، وبهذا كفر بالإيمان وكفر بالله سبحانه وتعالى. فالكفر عندنا لا يتقصد ولا يتجزأ، هو كفر والسلام. هنا قال إن الذين يكفرون بآيات الله، كما قلنا هي أساس المصائب التي وقعوا فيها. هذا الكفر بآيات الله أنتج عندهم جريمة ثانية، جريمة ثانية ما هي؟ لاحظ كيف القرآن يخبرنا إنه في شيء اسمه توالد الجرائم. وأقول كلمة توالد وأرجو أن نفهمها. لاحظ الآية، الذين واحد يكفرون بآيات الله، اثنين ويقتلون النبيين بغير حق، ثلاثة ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. ثلاث جرائم، كل جريمة متولدة عما قبلها. الكفر أنتج جريمة قبيحة وهي قتل الأنبياء، ويقتلون النبيين، وهذا المسلسل متواصل. من هان عليه الكفر وكفر بالله توقع منه كل شيء بعد ذلك، ليس غريبا عنه، لا تستغرب. إذا هان على الكفر كفر بالله تعالى فشيء طبيعي أن ينتج عنه توالد جرائم ومسلسل معاصي متتابع. ويقتلون النبيين بغير حق، القرآن إخواننا الكرام سجل لنا على أن القوم الوحيدين في التاريخ المذكورين في القرآن اللي قتلوا أنبياء هم اليهود. الكفار الآخرين من غير اليهود كفروا وكذبوا الرسل وحاربوا الرسل، لكن أيديهم لم تمتد إلى الرسل بقتل. تصور قوم نوح على إجرامهم، قوم عاد، قوم ثمود كفروا كذبوا حاربوا لكن ما قتلوا رسولهم. أما هؤلاء اليهود يزعمون أنهم موحدون بزعمهم، ومع هذا سجل عليهم القرآن قتل أنبياء، وفي آيات كثيرة منها هذه الآية، ومنها قوله تعالى مثلا: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كذبتم فريقا من الأنبياء وقتلتم فريقا آخر من الأنبياء. معنى هذا كما قلت إن شهوة القتل شهوة، واسأل نتنياهو على ما فعل بغزة. التاريخ حقيقة إن شهوة القتل متجذرة في الشخصية اليهودية، متمكنة من النفسية اليهودية، حتى نصوص التوراة المحرفة الموجودة الآن بين أيديهم عندهم القتل والإبادة عبادة عندهم، هم يتقربون بها إلى إلههم كما يزعمون. ولهذا نقول يعني حتى قتل الأنبياء كان موجود عندهم، هنا قال يقتلون النبيين بغير حق. كم عدد الأنبياء اللي قتلوا على أيدي اليهود؟ لا نعلم هذا، علمه عند الله تعالى. قتلوا واحد، قتلوا اثنين، قتلوا عشرة، قتلوا مئة، قتلوا ألف. بدك تضحك على أحيان ناس يا إخوانا بيتكلموا بدون علم وبيحبوا المبالغة أحيان، يبهروها ويكبروها. أحدهم جلس في مسجد يتحدث على جرائم اليهود، مجرمون نعم مجرمون، فقال قتل الله، لعن الله اليهود، نعم لعن الله اليهود. إيش عملوا؟ قال قتلوا في يوم واحد 70,000 نبي. يا سلام، 70,000 نبي في يوم واحد. أحد الرجال جالسين صارب قال يا سيدي لو سمحت، يعني 70,000 نبي في مكان واحد، في مكان واحد في يوم واحد، يعني عامين مؤتمر أنبياء كاينين، و70,000 نبي ما دافوا عن أنفسهم، 70,000 هكذا يذبحون ذبحا وهم أنبياء. المبالغات حقيقة مرفوضة. يكفينا أن نلعن اليهود لأنهم قتلوا نبيين بغير حق، يكفي ذلك. كم واحد قتلوا؟ علموا عند الله سبحانه وتعالى. لو قتلوا نبيا واحدا هم قتله ومجرمون، هم زعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، زعموا ذلك، لولا أن الله نجاه منهم لقتلوه، لكن الله نجاه منهم، فهم يعتبرون حقيقة عزموا على قتله، وقتلوا غيره أنبياء كثيرين وعددهم عند الله سبحانه وتعالى. لا يعنينا أسماء أنبياء قتلوا. أقول كلمة سريعة، بعض المفسرين وبعض الكاتبين يقولون إن اليهود قتلوا يحيى وقتلوا زكريا عليهما السلام، وأنا أقول لم يثبت، وأرجو أن تفهموا كلامي، لم يثبت في حديث صحيح أن اليهود قتلوا يحيى أو قتلوا أباه زكريا عليهما السلام. هذا كلام موجود في كتب التاريخ وفي بعض كتب التفسير وفي تاريخ القوم هؤلاء موجود وقرأناه، لكن أقول لم يثبت في حديث صحيح مرفوع للنبي عليه السلام أنهم قتلوا يحيى أو قتلوا زكريا عليهما السلام. بل أنا أقول القرآن يشير إلى أن زكريا ويحيى بالذات لم يقتلا قتلا، بل ماتا موتا طبيعيا. أنا أفهم من القرآن أن يحيى بالذات مات موتا طبيعيا، بدليل قوله تعالى في سورة مريم: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، سلام عليه. وقال بعدها عن عيسى عليه السلام: والسلام علي، للتعليل سيدنا عيسى، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فإذا كان عيسى عليه السلام لم يقتلوا بنص القرآن قال السلام علي يوم أموت، فسلام يحيى أيضا يوحي أن يحيى غادر هذه الدنيا بسلام، يعني بموت طبيعي ولم يقتل قتلا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو الراجح. أما اليهود نعم مجرمون بنص الآية هذه كما قال يقتلون النبيين بغير حق. تقف معي لحظة مع كلمة بغير حق، لاحظ هل كلمة بغير حق قيد؟ بمعنى هل ذمهم الله تعالى لأنهم قتلوا نبيين بالباطل؟ لو كانوا قتلوهم بحق فلا يذمون؟ قد يفهم بعضهم هكذا، قد يقول لما ربنا قال بغير حق يعني هؤلاء قتلوهم بالباطل، قتلوهم بالباطل، لكن لو كانوا قتلوهم بحق فهم على حق في قتلهم. هذا كلام غير مقبول، كلام غير مقبول. أخي الكريم، لا يمكن أن يقتل أي نبي في التاريخ بحق، والحق معناه بشرع الله، بشرع الله يعني صواب، ما عمره كان قتل أي نبي في التاريخ على صواب الذين قتلوا، فكل قتل الأنبياء كان بغير حق، لأن أي نبي من الأنبياء لم يرتكب ما يوجب قتله، ما يوجب قتله، لا في ما في أي قانون رباني يجيز قتل نبي مهما كان، هذه قاعدة. إذن لماذا قال يقتلون النبيين بغير حق؟ قال هذا وصف للواقع وليس قيدا كما قال علماءنا، وصف للواقع وليس قيدا، بمعنى أنه كل جرائم اليهود في قتل الأنبياء كانت جرائم بدون حق، يعني لم يرتكب الأنبياء ما يوجب قتلهم، بالعكس هم كانوا أنبياء ودعاء الله تعالى، فهذا كيف يقتل؟ إذن هنا هذا ما قال يقتلون النبيين بغير حق مبالغة في ذمهم، إنه كيف أيديكم سمحتم أن تمتد إلى الأنبياء وأنتم تزعمون أنكم شعب الله المختار وأنكم أبناء الله وأحبه وأن الله يحبكم، كيف بتقول ربنا بيحبنا وانت قتلت أنبياء لله سبحانه وتعالى؟ فهو كما قلنا مبالغة في ذم هؤلاء اليهود. نقول لقومنا لا تتوقعوا من اليهود خيرا عبر التاريخ، الكلام هنا على أجيال يهودية سابقة على الإسلام قبل الإسلام، على سوءها هي أجود من يهود هذا الزمان. تصور ترى إخوانا الكلام من انحراف متجذر في الشخصية اليهودية، كلما جاء جيل جديد تعمقت فيه مظاهر الانحراف، تعمقت أكثر، ولهذا كل جيل أسوأ من الذي قبله، فآخر طبعة هذا نتنياهو جماعته أسوأ الطبعات، ويأس الأيام حتشوف كمان طبعات أسوأ حتى من نتنياهو ومن بعده، نفسية مريضة منحرفة. إذن هنا نقول هؤلاء هكذا بهذا الفساد والانحراف هذا، ولهذا كما قلنا قتلوا النبيين بغير حق. طيب إذا كانوا قتلوا الأنبياء، هل يا بني يعرب تطمعون أن يعف اليهود عن قتلكم؟ إذا كان أيديهم امتدت للأنبياء وأنتم في نظرهم قويم، يعني منزلة الحيوانات في نظر اليهود، فلا تستغربوا أن تمتد إليهم إليكم أيديهم بقتلكم، أن يقتلوا الأطفال والرجال والصغار والكبار، فما هو الحل؟ الحل أن لا تستعطفهم أيها العربي، وأن لا تظهر مظهر السلام، وأن لا تبكي عليهم دموع السلام، بل الحل أن تريهم صواريخ القسام، فلا يعرفون إلا هذه اللغة، لغة القوة التي توقفهم عند حدهم، أما التباكي والتظاهر بالسلام هذا حقيقة لغة لا يفهمها هؤلاء اليهود، لا يعرفون إلا لغة القوة التي ساداتنا في القسام ومن معهم علموها اليهود وعلموا كيف يكون الموقف في نصرة دين الله تعالى. طيب، يقتلون النبيين بغير حق في جريمة ثالثة. قال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس الثالثة، وهذه متفرعة عما قبلها. من قتل النبي يهون عليه قتل أتباع النبي، شو طبيعي هذا؟ يهون عليه قتل أتباع النبي. فلماذا ذكرتها هذه الآية؟ الآية تريد أن تلخص جرائم اليهود عبر التاريخ بهذه الجرائم الثلاثة، تلخصها. هنا ماذا قال؟ يقتلون الذين، من هم هؤلاء الذين؟ إنهم المؤمنون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هم مؤمنون. اثنين، هم دعاة، صفتهم يأمرون بالقسط من الناس. ثلاثة، هم علماء، هم علماء، لأن ما يأمر ولا يدعو إلا إذا كان على مستوى من العلم والمعرفة. أربعة، هؤلاء مجاهدون أعلام الجهاد، إذن هم هؤلاء القتلى أعلام في الدعوة، أعلام في العلم، أعلام في الجهاد، متميزون بهالمنزلة العالية، تمتد إليهم أيدي اليهود فتقتلهم. ما هي جريمة هؤلاء عند اليهود في 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 النظام اليهودي أو في القانون اليهودي؟ ما هي جريمتهم؟ كجريمة الأنبياء، إذا جاز أن تسمى جريمة، جريمة الأنبياء عند اليهود اللي استحقوا بها القتل أنهم جاءوهم بما لا تهوى أنفسهم. ربنا قال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، لم يأتوا بهواهم، خالفوا هواهم فكانوا مجرمين، استحقوا القتل الأنبياء. الآن هؤلاء الدعاة العلماء آمرون بالقسط، جريمتهم اللي استحقوا بها القتل أنهم دعاة، دعاة وعلماء وآمرون بالقسط. فهذه الدعوة في التصنيف اليهودي في النظام اليهودي هذه جريمة يستحقون عليها أن يقتلوا. إيش معنى هذا؟ الفضيلة والخلق والاستقامة في التشريع اليهودي جريمة، التشريع اليهودي جريمة يجب أن يعاقب صاحبها وأن يقتل صاحبها. بالمقابل الشيطنة والانحراف والرذيلة هذه وسام، يكافأ صاحبها بالنظام اليهودي. الآن النظام العالمي نفس الشيء، النظام الأمريكي الآن نفس الشيء، نظام العالم هكذا. الاستقامة والفضيلة يعاقب صاحبها، والرذيلة والإباحية يكرم صاحبها. لما تنحرف وتفسد أخلاقيات وقوانين الناس تقود إلى هذه النتيجة السوداء. تعال معنا على حياة الصحابة، ماذا ترى؟ اليهود حاولوا قتل مجموعات من الصحابة، بل كما نعرف حاولوا قتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة سمعت قبل أيام أحدهم في إحدى الفضائيات بيقول سيدنا محمد عليه السلام مات شهيدا، شهيدا على أيدي الغدر اليهودي، واليهودية سمته ومات مسموما، وقتله اليهود بالسم ونال وسام الشهادة. قلت لقد أخطأت أيها المتكلم، منزلة الرسول أعلى من منزلة الشهيد يا حبيبي، مش بحاجة يكون شهيد هو، مش بحاجة يكون شهيد هو، منزلته أعلى، هو أفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى. هم حاولوا يسمون، نعم، وقدمت له السم في الذراع في الكتف صحيح، لكن الله أنطق الذراع وقال له لا تأكلني فإنني مسموم، فحمى الله نبيه عليه السلام ولم يمت عليه السلام بالسم، ولم يمت بل مات بانتهاء أجله عليه الصلاة والسلام. أقول اليهود حاولوا قتل مجموعات من الصحابة ومن بعد الصحابة، يزغل اليهودي تمتد إلى هؤلاء. أبرز إخواننا الكرام ما يتمثل هذا في واقعنا في أيامنا هذه. اليهود الآن يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس في العصر الحديث، وعداوتهم تنصب على علماء المسلمين، دعاة المسلمين، مجاهدي المسلمين. إذا جمع بين العلم والدعوة والجهاد فهذا خطر عظيم عليهم، لا بد أن يصفى وأن يقتل. وصل التاريخ الحديث عن مسلسل جرائمهم، وكم قدمت أمتنا من شهداء وعظماء في هذا المسلسل، وما قالت حماس والقسام الشهداء عنا ببعيدة. يكفيه أننا أن مؤسس الحركة المجاهد الكبير أحمد ياسين ومن معه صلاح إشحادة والمقادمة والرنتيسي وغيرهم وغيرهم، هؤلاء أعلام كواكب في ليل الأمة، هؤلاء لقوا الله شهداء على أيدي الغدر اليهودي. إذن هؤلاء يقتلون المجاهدين الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه جريمة يستحقون عليها العقاب الشديد عند الله سبحانه وتعالى. إذن إيش معنى هذا أخواني الكرام؟ اليهود لا يتورعون لا عن قتل النبي ولا عن قتل عالم ولا داعية ولا مجاهد ولا طفل ولا امرأة ولا عجوز ولا بقرة ولا معزة، ما تركوا أحد. أي شيء ممكن يوصل إليه يقتلونه. المدرسة دمروها في غزة، والمستشفى دمروها، والبيوت دمروها، والأبراج دمروها، وإلى غير ذلك. كما قلت، هذه الشهوة، سفك الدماء ومنظر الدماء والتخريب، هذا متجدد كما قلنا في الديانة اليهودية المحرفة البعيدة عن منهج الله تعالى. طيب، ثلاث جرائم تلحظ فيها أخي الكريم شيء في الآية. اسمع الآية: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. تلحظ معي القرآن يعبر بالفعل المضارع، فلفته أخي الكريم، القرآن من أين ما تناولت ما تناولته تجده عظيما، من أي جانب رائع عظيم. بتكلم عن مين؟ عن اليهود قبل الإسلام، قبل سيدنا محمد عليه السلام، قبل نزول القرآن في التاريخ الماضي، وعبر عن هذا بالفعل المضارع. وأنا بعرف المضارع يدل على معنى التجدد والاستمرار، فلماذا عبر القرآن عن جرائم ماضية عبر التاريخ بالفعل المضارع؟ ليش ما قال إن الذين قتلوا النبيين وقتلوا الآمنين بالقسط؟ ليش ما قال قتلوا؟ فرق بين قتلوا وبين يقتلون. لو قال قتلوا بيكون عبارة عن قاضي بيصدر حكمه، قاضي يصدر حكمه، أنتم مجرمون فعلتم كذا وفعلتم كذا وفعلتم كذا، مظاهر الإدانة. قتلوا أنبياء، قتلوا دعاة. ليس هنا الهدف فقط إصدار حكم، بل الهدف شيء أعظم من هذا، وهو أن نستحضر نحن نقرأ القرآن، أن نستحضر تلك الجرائم الماضية عبر التاريخ في خيالنا، نستحضرها. لو قال قتلوا كان قتلوا وانتهى. لما أنا أقرأ يقتلون، إيش بعمل أنا؟ أعيد استحضار المشهد في خيالي، أتصور نبي مصلوبا على أيدي اليهود وهو نبي، أتصور في خيالي دعاء إلى الله تعالى، مش أحمد ياسين قبل 4-5 آلاف سنة مصلوبين على أيدي اليهود، أتصور كذا وكذا. هذا التصور والتخيل والاستحضار لماذا؟ قال لنزداد كرها لهذه الشخصية المجرمة القاتلة، حتى نزداد نفور من هؤلاء ونزداد كره لهؤلاء، حتى نحارب ونواجه هؤلاء أعداء الله تعالى. فقال يكفرون وقال يقتلون بهذا الاعتبار. ماذا بعد ذلك؟ قال فبشرهم بعذاب أليم، كلام الله تعالى بعد ما لخص التاريخ اليهودي في ثلاث جمل موجزة لأن أتى بالحكم. قال فبشرهم، الفاء هذه واقع في جواب الشرط المفهوم من الموصول بدون تفصيل، رشة ملح سريعة، الفاء فبشرهم واقع في جواب الشرط المفهوم من الموصول إن الذين، كأنه قال إن قتلوا فبشرهم بعذاب أليم. بهمني كلمة بشرهم فيها ملاحظتين. الملاحظة الأولى، الأمر موجه لمن؟ بشر. أولا في المقام الأول موجه لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه هذا القرآن. ربنا يقول يا محمد نادي هؤلاء وبشرهم، كلهم أبشروا لكم عذاب أليم عند الله تعالى. تمام. اثنين، ليس هذا خاص بالنبي عليه السلام، بل هذا الأمر عام يعمم ويشمل كل مسلم وبالذات العلماء والدعاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وبالذات علماء المسلمين في هذا الزمان الذي ابتلوا فيه بكيد اليهود وغدر اليهود ولؤم اليهود وكيان اليهود على أرض فلسطين ومسلسل جرائم اليهود. ربنا يقول لعلمائنا في أيامنا يا علماء بشروا اليهود بعذاب أليم، علماء والدعاء بشرهم بعذاب أليم. والمشايخ نوعان لا إله إلا هو، في علماء دعاء ربانيون فعلا يبشرون اليهود بعذاب أليم ينفذون الأمر الرباني هذا، وهناك مشايخ سلاطين في بلاد العرب والمسلمين لا ينفذون الأمر هذا من الله تعالى حتى لا يغضب عليهم أسيادهم السلاطين، وهذه المأساة. فيتهاونون مع، نسمع أحيانا بعض المشايخ من هؤلاء يتهاون في الكلام عن اليهود حتى لا يغضب سيده وولي أمره، بينما يحتد ضد المجاهدين ويتعنف ضد المجاهدين ويقول اضرب في المليان على الدعاء، اضرب في المليان، وعلى اليهود مالوش لسان. ما أدري كيف يكون المنطق العجيب هذا، سبحان الله. بشر العلماء والدعاء لابد أن يكونوا صادقين وصريحين، يخاطب اليهود كلهم أيها اليهود أبشروا أبشروا لكم العذاب الأليم عند الله. هذه واحدة. الثانية التبشير، كيف ربنا يقول بشرهم بعذاب. أخي الكريم، البشرى قال باستعمالها في الخير، وسمي الخبر السار، الخبر السار سمي بشرى لماذا؟ لما واحد يسمع خبر صار وجهه بفتح، يقال ينبسط وجهه سرير وجهه، يفرح بنور، بيكون ما شاء الله يعني فرحان، ويظهر هذا على ملامح وجهه وعلى بشارة وجهه، سميت بشرى لاعتبار هذا. لكن القرآن أحيانا يسخر بالأعداء ويتهكم على الأعداء ويضحك على الأعداء، قل تعالوا يا يهود، نعم أنتم أبناء الله وحباؤه، نعم أنتم شعب الله المختار، نعم أبشروا لكم الجنة. لاحظ تهكم بهؤلاء، سخرية بهؤلاء. أهل القرآن وعلمنا كيف نتهكم بهم، وأنت ننطلق من منطق القوة والثقافة والعلم واليقين حتى تواجه هؤلاء، هؤلاء اليهود. طيب، أذناب اليهود، اليهود لهم أذناب، وفي أيامنا العالم العربي مليان أذناب لليهود وهم المنافقون. ربنا ماذا قال في سورة النساء؟ قال تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. اجمع البشارة مع البشارة حتى تجمع اليهود مع المنافقين في الماضي والحاضر. في أيامنا هذه المنافقون العرب الذين دعموا اليهود في عدوانهم على غزة، والذين مولوا ضرب اليهود لأجسادنا في غزة، والذين ضغطوا على حماس المفاوضة في القاهرة باسم اليهود أيضا، هؤلاء العرب المنافقون، نقول لهم نبشركم كما بشرنا اليهود. اليهود بشرهم بعذاب أليم، المنافقون ربنا قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، تهكم بهؤلاء. أخي الكريم، كلمة بشرهم بعذاب أليم، متى وأين هذا العذاب الأليم؟ هل في الآخرة فقط؟ ليس في الآخرة فقط. كون الكفار اليهود وغيرهم يعذبون في جهنم في الآخرة عذاب أليم، هذا أمر مفروغ منه، ما في شك في ذلك، لكن ليس هذا خاصا بالآخرة. الله تعالى يعذب هؤلاء الكفار القتلة السفاكين عذابا أليما مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. وسمي هذا العذاب عذاب أليم لأنه مؤلم، مؤلم على من يعذبون، على أيدي من يعذبون عذاب أليم في الدنيا، يعذبون عذاب أليم على أيدي المجاهدين أنصار الله تعالى، هؤلاء الذين يعذبون اليهود عذابا أليما. وفي الآخر هناك على أيدي زبانية جهنم يعذبون فيها عذابا أليما. أريد منك أن لا تخصص هذا في الآخرة، بل يعمم ليشمل الدنيا والآخرة. إذا وجد قوم مؤمنون مجاهدون صادقون فيعذبون اليهود عذابا أليما في الدنيا، وهذه حكمة الله تعالى قبل عذابهم الأخير في نار جهنم، وما صواريخ القسام والمقاومة في غزة وما فعلته باليهود من أفاعيل جسدية ونفسية وعصبية، وصار عند نتنياهو قسام فوبيا وصواريخ فوبيا من شكله، وإلا دليل على الأمر هذا، وهي من آيات الله، والحمد لله رب العالمين. طيب، الآية الثانية سريعة، ماذا قال عنهم؟ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أخي الكريم، لما تتابع الآيات تراها مترابطة مع بعضها البعض. هنا الآية 21 و22، 21 موضوعها ذكر مسلسل جرائم اليهود والكفار، كفر، قتل أنبياء، قتل دعاة ومجاهدين، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الآية اللي بعدها ماذا فيها؟ فيها تعليل لماذا يعذبون عذاب أليم، لماذا، ما هو مصير هؤلاء، ما هو الحكم الرباني على هؤلاء. قال أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أخي الكريم، أولئك فيها قاعدة أجل أن تلاحظها في القرآن، كل ما ذكر، خذ قاعدة، كل ما ذكر القرآن مجموعة صفات وبعدها قال أولئك، يكون ما قبل أولئك سبب فيما بعدها. أعيدها، سواء كان صفات خير أو صفات شر، صفات إيجابية أو صفات سلبية. لما نتكلم عن المؤمنين، سورة البقرة، يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة، ينفقون في سبيل الله، يقيمون في الآخرة، أولئك على هدى من ربهم، حققوا الصفات الإيجابية العظيمة فنالوا بعدها النتيجة الشهادة، على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هنا في المقابل الصورة المظلمة، اليهود هؤلاء كفروا، قتلوا أنبياء، قتلوا دعاء، معذبون عذاب أليم، أولئك حبطت أعمالهم. إيش معنى هذا؟ إنه جرائمهم السابقة، المسلسل هذا أدى إلى ماذا؟ إلى حبوط وإلى خسارة، فما قبل أولئك سبب وما بعد أولئك نتيجة. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قف معي لحظة مع كلمة حبطت، هذا تعبير قرآني كثير في كتاب الله تعالى. قال الحبوط، الحبوط هو الإحباط، والإحباط هو الإفناء، إفناء فساد، الفساد حبط عن الفساد. قال هذا مأخوذ أساسا من العرب، الأعراب البالية كان عندهم الجمال ترعى الناقة، ناقة ترعى نباتا ساما فتتسمم فتنتفخ تتورم، فيكون صاحبها والله ناقتي اليوم ما شاء الله نصحانة، وإذا بها منتفخة متورمة، فالتسمم هذا يؤدي إلى فناء، إلى موتها، فيقال حبطت الناقة، أي رعت نباتا ساما فتسممت فماتت. وهذا يطلق على حبوط الأعمال. كيف حبوط أعمال؟ أعمال زي الناقة اللي رعت نبات مسموم فسمنت تورمت، وليس كل ورم عافية، قد يكون مرض مش عافية. وبعض النصاحات وبعض الكروش تزعلش مني ليست عافية، يعني دير باك على كرشك ضغره شوية. المهم ما لنا، فأقول يعني هنا حبطت أعمال هؤلاء في ظاهرها عظيمة ورائعة وتخطيط، وعند نتنياهو قبة حديدية وحط عليها مليارات، وعنده مصانع وعنده طيارات وعندهم وعندهم، واقتصاد وشركات تتحكم في العالم، يعني جماعة مكيفين على أنفسهم، تقدم كبير عندهم. وما درى هؤلاء أن هذا عبارة عن ورم وليس سمن، هذا عبارة عن مظاهر ربنا قال عنها حبطت أعمالهم، فهذه تفنى بسرعة وتزول بسرعة، ما الصرح إلا زجاج سوف تحطمه صواريخ القسام، كما قلنا في هذا العصر الحديث الحاضر. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، خسروا كل شيء. تصور لما يكون هذا الكافر أو الدولة الكافرة، كم يدفعون مقابل التخطيط والإنتاج والاقتصاد والعسكر إلى غير ذلك، ومظاهر قوة كبيرة فيعجبون بها، وفي داخلها أساس الفساد، فتفنى وتباد بفسادها، فيقال حبطت أعمالهم. أين حبطت أعمالهم؟ في الدنيا وفي الآخرة. وبعد ذلك النتيجة قال ليس لهم ناصرين ينصرونهم عن قدر الله سبحانه وتعالى، فهم خاسرون خسارة مطلقة في الدنيا وفي الآخرة. نختم بهذا كلامنا، فانتهى وقتنا. جزاكم الله تعالى كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.